بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ذكرت أن من مر ببلدة له فيها أهلا أو يتم إلا أن يمر مرورا، فكيف بحديث العلاء بن الحضرمي؟ حديث العلاء بن الحضرمي في حق من ليس له أهل، أما من كان له أهل فهو عند أهله مقيم. والمهاجر ليس له أن ينوي الإقامة، وهذا قد ينوي الإقامة وإن كان فترة يسيرة، مع أيضا فتوى ابن عباس رضي الله عنه لا يجد له مخالف. الله أعلم. دخلنا في حديث الجمع بين الصلاتين اللي تناسخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. معناه يدخل وقت الظهر وهو مقيم فلا يجمع مع العصر، يكتفي بهذا بصلاة الظهر. لماذا لم يجمع معه العصر عندك؟ قال: فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. لماذا ما جمع العصر مع الظهر عندك؟ نعم، لأنه ما قد حصل السفر، ما زال مقيما، والجمع رخصة لمن؟ للمسافر. الجمع رخصة للمسافر. قال: في رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. هذا كتاب الأربعين مفقود، لكن ذكر الحافظ الإسناد في الفتح. قال: أخرج الحاكم كما في الفتح من طريق حسان بن عبد الله الواسطي عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك به. قال الحافظ في الفتح: لكن في ثبوتها نظر، يعني زيادة والعصر، لأن البيهقي أخرج الحديث عن الحاكم بهذا الإسناد مقرونا برواية أبي داود عن قتيبة، ورواية أبي داود عن قتيبة ليس فيها زيادة العصر. وقال: إن لفظهما سواء، إلا أن في رواية قتيبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية حسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دليل على رواية حسان ليس فيها زيادة، وإلا لنبه عليها الحافظ، نبه على صيغ كان رسول الله وأن رسول، فدليل على رواية حسان عند البيهقي من طريق الحاكم نفسه ليس فيها زيادة والعصر، فلعل الحاكم وهم في زيادتها في بعض الأوقات. قلت: وكذلك فإن البخاري أخرج الحديث عن حسان الواسطي بإسناده بدون زيادة، العصر. قال الحافظ في الفتح: كذا فيه الظهر فقط، وهو المحفوظ عن عقيل في الكتب المشهورة. نعم، فزيادة العصر شاذ ما ثبت. قال: ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. أبو نعيم له مستخرج على البخاري أو فقط مستخرج على مسلم؟ أبو نعيم الأصبهاني. نعم، من يجي عندك؟ الذي له مستخرج حتى البخاري. قال: أخرجه أبو نعيم من طريق جعفر الفريابي عن إسحاق ورهويه عن شبابة بن سوار قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس فذكره. قال الحافظ بالتلخيص في ذهني أن أبا داود أنكره على إسحاق وراهويه، وقال في الفتح أعل بتفرد إسحاق بذلك عن شبابه، ثم تفرد جعفر ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق، وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان حافظان. قلت والذين خالفوا إسحاق هم عمر بن محمد الناقد، وعيسى بن أحمد البلخي، وسعيد بن بحر القراطيسي، والحسن بن محمد الصباح. هؤلاء الأربعة رواه عن شبابه بإسناده بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما، يعني لا لم يذكر زيادة أنه يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. ويظهر أن هذه الرواية المحفوظة الله أعلم إيراد هذه الرواية من الحافظ لفائدة أو لمسألة، ما هي المسألة؟ عندما لحضره جمع التقديم في السفر، جمع التقديم أي يجمع يقدم الصلاة نعم الثانية على الصلاة الأولى ويجمع جمع تقديم. ورواية ابن نعيم أصرح لأنه كان في سفر، رواية الحاكم فيه أنه ما زال مقيما، ما قد اقتحم. أما في رواية ابن نعيم قال كان إذا كان في سفر، إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر وعصر جميعا ثم اقتحم. قال عن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. وفي رواية في مسلم قال حتى إذا كان ذات يوم، ذكرناها صفحتنا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. هذه الرواية قوله حتى إذا كان يوما أخر الصلاة فيه إشعار بأنه كان يجمع جمع تقديم في غير ذلك اليوم، كان يجمع جمع تقديم في غير ذلك اليوم، وفي ذلك اليوم جمع جمع تأخير. قال حتى إذا كان يوما أخر الصلاة. قال المسألة مسألة الجمع بين الصلاتين في السفر، أجمع أهل العلم على أن الجمع يكون في صلاة الظهر مع صلاة العصر، وفي صلاة المغرب مع صلاة العشاء، ولا يجمع بين غيرها، نقل إجماع النووي وغيره. هذا أمر واضح، مسألة واضحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جمع بين غير هذه الصلوات. على مدى الذين يؤخرون بعضهم بعض العامة ربما أخر الصلاة كلها إلى الليل، يجمع الخمس في الليل، هذا باطل ما عليه دليل. وكذلك إذا جمع الصلاتين لا يؤخر حتى يخرج وقت الصلاتين، فلا يؤخر الظهر والعصر حتى يدخل وقت المغرب، ذهب عليه الوقت، ولا يؤخر المغرب والعشاء حتى يدخل وقت الفجر، يكون أيضا ذهب عليه الوقت. قال واختلفوا في جواز الجمع المذكور في السفر على ثلاثة أقوال. القول الأول جواز الجمع بين الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، وهذا قول جمهور العلماء منهم أحمد والشافعي ومالك وجماعة من الصحابة والتابعين، واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه الذي في الباب، وكذلك حديث معاذ. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر أخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. وفي الباب أحاديث أخرى، وهذا قول الجمهور سواء جمع تقديم وجمع تأخير. حديث أنس الذي في الباب صريح في جمع ماذا؟ حديث أنس في جمع التأخير، قال في الزاد شن قبل تحايل صلى الظهر ثم ركب، وقبلها قال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل الجمع بينهما. حديث معاذ ظاهر أنه جمع تقديم للرواية التي ذكرناها لكم زيادة حتى إذا كان يوما أخر الصرف، فظهر أنه كان قبل ذلك يجمع جمع تقديم. وحديث ابن عمر يدل على أنه جمع بين الصلاتين، أخر المغرب حتى جمع بينها وبين العشاء، هذا في جمع تأخير لأنه أخر وقت الأولى وصلىها في وقت الثاني. ما المقصود بقولهم جمع تأخير؟ أن يؤخر وقت الصلاة الأولى إلى وقت الثاني، إلى آخر وقت الثاني ما يشترط، حتى ولو أول وقت الثانية يكون قد جمع، كما في حديث ابن عمر الذي في الباب. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل السير في السفر أخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. وفي الباب أحاديث أخرى. القول الثاني جواز جمع التأخير دون جمع التقديم، وهو قول أحمد في رواية وابن حزم وروي عن مالك، لأن أدلة جمع التقديم لا تخلو من ضعف، تقدم لنا روايات علت، لكن حديث معاذ ظاهر التقديم، وهناك حالة أخرى قدم النبي عليه الصلاة والسلام فيها باتفاق، ما هي؟ يوم عرفة صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم ذهب إلى الموقف. قال الذين منعوا قال لخص يوم عرفة، والتخصيص يحتاج إلى دليل، ما صحة يوم عرفة صحة غير سيأتي سيأتي الكلام يعني ذكرنا فيما بعد سيأتي. قول الثالث لا يجمع في السفر لا جمع تقديم ولا تأخير، وهو قول الحسن وابن سيرين والنخعي وأصحاب الرأي، لأن لكل صلاة وقتا محدودا، فلا يجوز أن يصلي الصلاة خارج وقتها المحدود لها. هذا القول من العجز، يعني أدلة كثيرة في جمعه عليه الصلاة والسلام فتخالف مجرد الرأي، وأيضا تخالف بدليل عام أن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا، بينت الأدلة أن الصلاتين المجموعتين في السفر وقتهما واحد، يجوز الجمع والتقديم والتأخير. قال أبو عبد الله الصواب هو القول الأول. ما هو القول الأول؟ عندك جواز جمع التقديم والتأخير كلاهما. الصواب هو القول الأول، وأما جمع التقديم فهو ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع قبل ذهابه إلى عرفة بين الظهر والعصر، وما ثبت وجاز في يوم عرفة جاز في غيره. وأما قول أصحاب الرأي فهو قول باطل، لأن أدلة المواقيت عامة وأدلة الجمع خاصة، ولا تعارض بين عام وخاص، بل العام يخص بالنص الخاص والله أعلم. نعم، هذا من ما هو معلوم في كتب أصول الفقه، أن العام له تعارض مع الخاص، مخصص العام مخصص بالنص الخاص. لأن مثلا إن شاء الله واضح أنه يجوز الأمر جمع تقديم وجمع تأخير، وأكثر سيره عليه الصلاة والسلام في حال سيره جمع التأخير، أكثر سيره جمع التأخير. قال المسألة الثانية، هل يجمع المسافر النازل أم هو خاص بالسائر؟ ما معنى المسافر النازل؟ ذكر الله نزل منطقة أقام بها بعض الأيام، يعني أقام بها إقامة لا تخرجه عن كونه مسافرا، فليصلي الصلوات في أوقاتها أو يجمع يجوز له لها وجهان أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل؟ كان يصلي في أوقاتها. حديث معاذ في الجنة هذا الذي نحن فيه فيه أنه كان يجمع وهو نازل. ومن يذكر حديثا في جمعه في صلاة الصلاة في أوقاتها أيام منها بقي مكث فيها 3 أيام يصلي الصلاة في أوقاتها أقام بمنها بل 4 أيام يوم قبل يوم عرفة قبل يوم عرفة اليوم الثاني صلى الصلاة في أوقاتها كذلك اليوم 11 و12 و13 كلها يصلي صلاة الأوقات. قال ذهب مالك رحمه الله إلى أن المسافر يجمع إذا كان على سير لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم في المسألة السابقة ما لفظه كان إذا أعجله السير في السفر في بعض الوقت إذا جد به السير أخر صلاة المغرب حتى يجمع بينه وبين الشهر فقول إذا عجل السير معناه أنه على نفير وليس نازلا. قال أما إذا كان نازلا فلا يجمع بل يصلي كل صلاة في وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو قول الليل. يعني رأى أن النازل ممنوع وسيحتج عليه الجمهور بحديث معاذ. قال وذهب جمهور العلماء إلى جواز الجمع للنازل لحديث معاذ في صحيح مسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. من أين لنا في الحديث أنه كان نازل كان نازلا؟ نعم ياسر. نعم قول دخل ثم خرج يعني أنه كان مقيم عنده ماذا مكان ينزل فيه خيمة أو ما أشبهه. فقوله أخرج ثم دخل يدل على أنه كان نازلا. سيأتي أن الشافعي أشار إلى ذلك رحمه الله. قال ابن عبد البر رحمه الله كما في الفتح نعم تكررت عندنا وقال ابن عبد البر قال ابن عبد البر رحمه الله كما في الفتح وفي هذا أوضح دليل في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير وهو قاطع للالتباس. أنه واضح ابن عبد البر مالكي مع ذلك خالف مذهب المالكية لأن حديث معاذ واضح بأنه جمع مع أنه نازل. وقال الشافعي رحمه الله في الأم قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافرا. قال والصواب قول الجمهور وما استدل به مالك يدل على جواز الأمرين لا على عدم جواز الجمع للنازل والله أعلم. يعني الذي استدل به مالك نحن نثبته أنه يجمع في حال سيره لكنه لا يمنع أن يجمع في حالة النزول ويدل عليه حديث معاذ. ولعل الإمام مالك ما بلغه ذلك ما بلغه حديث معاذ والله أعلم. قال المسألة الثالثة هل تشترط النية للجمع بين الصلاتين؟ يعني المعنى أنه ما يجمع إلا إذا كان ناويا في البداية وهل يشترط أن يكون مستحضرا لها عند ابتداء الصلاة؟ نعم تقدمت معنا المسألة في الكلام على القصد. طيب من يعرف صفحة كم؟ كم؟ 85 الأخ يقول 85 نعم نفس الخلاف هنا كالخلاف في هذه المسألة. وتقدم معنا الشيخ الإسلام رحمه الله يقول المسافر له الجمع من أصل ماذا رخص رخصها الله وعليه فلا يشترط أن يكون ناويا بل لو غفل عن النية وصلى الظهر له بعد ذلك أن يقوم ويصلي العصر حتى ولو لم يكن ناويا. ولو أيضا أراد ولو كان هذا الرجل قد عزم على عدم الجمع، قال سأصلي الظهر فقط ثم سأصلي العصر في وقتها، ثم بدا له بعد أن صلى الظهر بدا له أن يجمع له ذلك أيضا وإن لم يكن له نية على الصحيح، لأن الجمع رخصة من رخص السفر سواء نواه من البداية أو بداله. لكن سيأتي لو أنه نواه بعد فارق، بعد فارق جلس نصف ساعة أو ساعة ثم قال سيجمع العصر مع الظهر، هذه مسألة فيها خلاف تأتي في المسألة الخامسة. قال الخلاف في هذه المسألة كالخلاف المتقدم في مسألة النية للقصد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وقد تقدم الكلام على ذلك، والراجح عدم اشتراط النية، وراجع ما تقدم ذكره في المسألة المذكورة. ونكتب صفحات 85. قال المسألة الرابعة: هل يشترط الترتيب بين الصلاتين في الجمع إذا جمع بين الظهر والعصر؟ هل يشترط أن يبدأ بالظهر أو له أن يبدأ بالعصر؟ أمن يجيب؟ لا شك أنه واجب عليه أن يبدأ يشترط عليه أن يبدأ بالصلاة الأولى، فالمخالفة بينها مخالفة للشرط، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. فلو صلى الصلاتين بالترتيب ثم ذكر أن في الصلاة الأولى ارتكب مبتلا من مبتلات الصلاة في الأولى، جمع بين الظهر والعصر، ثم بعد انتهاء العصر ذكر أنه في الظهر ارتكب مبتلا من المبتلات، هل يعيد الصلاتين أو يكتفي بالظهر؟ نعم أظن فيها خلاف، منهم من ألزمه بإعادة الصلاتين، والصحيح أنه يكتفي بالأولى لأنه معذور لم يتعمد مخالفة الترتيب، أنه معذور. قال: اشترط أهل العلم للجمع بين الصلاتين الترتيب لأنه هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولو بدأ بالثانية لم تصح ويجب إعادتها بعد الأولى جامعا. وقال النووي رحمه الله: ولو صلى الأولى ثم الثانية فبان فساد الأولى فالثانية فاسدة أيضا، ويعيدهما جميعا جامعا. قلت: هو مذهب جمهور الحنابلة أنها تفسد عليه ويعيد الاثنتين، وذهب بعض الحنابلة إلى أن صلاة الأولى تفسد ويعيدها وأما صلاة الثانية فتجزئها، أن هذا القول أقرب لأنه معذور، مثله مثل من نسي صلاة أو ارتكب فيها مفسدا وما ذكرها إلا بعد دخول صلوات أخرى. قال المسألة الخامسة: هل يشترط الموالاة بين الصلاتين في الجمع؟ ما مقصود بالموالاة؟ يشترط الموالاة بين الصلاتين، ما المقصود؟ يعني التقارب بين الصلاة الأولى والثانية، يعني ما يحصل بينهما فاصل كبير ثم يجمع. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: كما في مجموع الفتاوى فصارت الأقوال للعلماء في اقتران الفعل ثلاثة، أحدها أنه لا يجب الاقتران لا في وقت الأولى ولا الثانية، كما قد نص عليه أحمد كما ذكرناه في السفر وجمع المطر، يعني هذا المذهب فيه أنه يجوز له الجمع ولو حصل بينهما فارق بين الأولى والثانية سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. والثاني أنه يجب الاقتران في وقت الأولى دون الثانية، يعني إذا جمع جمع تقديم لا بد من الاقتران، وإذا جمع جمع تأخير فلا يلزم الاقتران. لماذا في جمع التقديم؟ قالوا: لأنه قدم الثانية عن وقتها وما قدمها إلا من أجل الجمع، فكونه يقدمها ويفارق بينها حصل في الصورة عدم جمع. فهنا أخوان وجه التفريق، قالوا لأنه لما أخر، لما قدم الثانية إلى وقت الأولى، ما قدمها إلى وقت الأولى إلا بسبب، ما هو السبب؟ الجمع، ما قدمها إلا بسبب الجمع. فلو فرق بينهما فارق كبير ما حصل الجمع، فيكون قد قدمها عن وقتها. وإجاب عليهم بنفس الحجة، ما أخر الأولى، يعني في هم فرقوا فقالوا التأخير جائز والتقديم غير جائز، فيقال لهم مثل ذلك، ما أخر الأولى إلى وقت الثانية إلا من أجل الجمع. فلو أنه لم يحصل جمع في الثانية فنعم فلا، فيكون قد أساء بالتأخير، يعني التفريق بينهما فيه نظر. قال وهذا هو المشهور عند أكثر أصحابه المتأخرين. أصحاب من؟ أكثر أصحابه، الضمير عاد على من؟ على إمام أحمد، لأننا الآن نحكي ابن تيمية رحمه الله يحكي ثلاث مذاهب في مذهب أحمد. قال وظاهر مذهب الشافعي، فإن كان الجمع في وقت الأولى اشترط الجمع، اشترط الموالاة، يعني قصد الجمع هنا يعني جمع موالاة. وإن كان في وقت الآخرة فإنه يصلي الأولى في وقت الثانية، وأما الثانية فيصليها في وقتها فتصح صلاته لها وإن أخرها. يعني قالوا إذا أخر الظهر إلى وقت العصر مثلا، دخل وقت العصر فصلى الظهر ثم أخر العصر إلى نصف وقتها ثم صلى العصر، الآن فرق بينهما ما جمع، لكن قالوا الصلاة الثانية صلىها في وقتها. طيب يجاب عنهم بأن الأولى أيضا ما أخرها إلا من أجل ماذا؟ لأجل الجمع، فلماذا فرقتم بين الصورتين؟ قال فإن كان الجمع في وقت الأولى اشترط الجمع، وإن كان في وقت الآخرة فإنه يصلي الأولى في وقت الثانية، وأما الثانية فيصليها في وقتها فتصح صلاته لها وإن أخرها، ولا يأثم بالتأخير. وعلى هذا تشترط الموالاة في وقت الأولى دون الثانية. والثالث تشترط الموالاة في الموضعين كما يشترط الترتيب، أي لا بد أن يوازي بين الصلاتين سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. قال وهذا وجه في مذهب الشافعي وأحمد، ومعنى ذلك أنه إذا صلى الأولى وأخر الثانية أثم وإن كانت وقعت صحيحة، لأنه لم يكن له إذا أخر الأولى إلا أن يصلي الثانية معها، فإذا لم يفعل ذلك كان بمنزلة من أخرها إلى وقت الضرورة. ويكون قد صلىها في وقتها مع الإثم، يعني هؤلاء ذكروا قالوا ما أخرها إلا من أجل الجمع، فصار الحال واحدا. قالوا الصحيح، هذا كلام شيخ الإسلام، والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. يعني ما جاء في الشرع حد أنه لا بد أن تجمع خلال هذا الوقت، وإذا فرقت بأكثر فلا يجوز لك الجمع. وفي حديث أي حجة الوداع في المزدلفة قال فصلى المغرب ثم قام كل منا إلى راحلته، نعم فحل متاعه أو كما قال، ثم صلى ثم أذن وصلى العشاء، ففرق في صلاته تفارق، وهو أن الناس قاموا إلى رحالهم يفكون رحالها. فيقول شيخ الإسلام ما هو الوقت، ما هو الحد؟ طالما لم يأتينا حد أنه يلزمه أن يوالي فنبقى على الأصل أنه لو أخر صحت، لكن لا شك أنه خلاف السنة، فالمعهود من جمعه عليه الصلاة والسلام الموالاة، المعهود هو الموالاة وعدم الفصل بفاصل كبير. قال ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة، يعني رخص الشرع التقديم من أجل تخفيف على المسافر، فلو أنه صلى الظهر ثم كان يريد أن يصلي العصر في وقته فرأى أن عليه في ذلك شيئا من المشقة وأحب التقديم، له أن يجمع، له أن يجمع جمع التقديم ويقدمها. ونعم في حق من كان ليس له أي عذر فهذا العمل خلاف الأفضل، الأفضل أن تكون متوالية كما فعله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حق من كان له عذر، كان يريد أن يصلي الصلاة في وقتها ثم بدأ له عذر فأراد أن يقدم العصر، مثلا بدأ صلى الظهر ثم قعد قدر النصف الساعة أو الساعة ثم بدأ له أن يجمع معها العصر، وكان له عذر في ذلك لسفر ولا يستطيع النزول أو ما شبه ذلك، فالأفضل له أن يجمع، الأفضل أن يجمع، وفي حالة العذر لا يقال إنه خالف الأفضل. وأما مع عدم العذر فالأفضل أن تكون متوالية، وما إذا حصل التفريق فالأفضل أن يصلي الصلاة في أوقاتها إذا حصل تفريق كبير، أما التفريق اليسير فليس بين أهل العلم في خلاف، التفريق اليسير كما في حديث نعم أسامة بن زيد في جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء مزدلفة، فإن فيه أنه فرق بين المغرب والعشاء بأن قام الناس إلى رحالهم يحلونها. قال أبو عبد الله سدد الله القول الأول هو الصواب كما صحه شيخ الإسلام وهو ترجيح شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن الحجوري حفظه الله. الشيخ يحيى ترجيحه الظاهر في ضياء السالكين، نسينا الظاهر أن نذكر المرجع. تنبيه اشترط أهل العلم للجمع بين الصلاتين وجود العذر المبيح للجمع عند ابتداء الصلاة الثانية، فلو أنه زال العذر صلى الأولى ثم زال العذر هل يجمعها؟ مثلا إنسان في سفينة أو طائرة صلى الظهر ثم وصل إلى الشاطئ وهو مكان إقامته، هل يجمع مع العصر أو زال العذر الآن؟ نعم زال العذر فلا يجمع، اشترط أن يستمر العذر حتى في صلاته الثانية. فإذا وجد في أول الثانية بدأ بالصلاة ثم أثناء الصلاة انتهى العذر، هل يفسر الصلاة أو يتمها؟ بدأ بصلاة العصر ثم وصل إلى مكان إقامته وهو يصلي، هل له أن يتم أو أنه زال العذر فلا يجمع؟ يتم لأنه قد ابتدأ في حال العذر. قال اشترط أهل العلم للجمع بين الصلاتين وجود العذر المبيح للجمع عند ابتداء الصلاة الثانية، وبعضهم شرط وجود العذر من ابتداء الصلاة الأولى، وهذا بناء على اشتراط النية، وقد تقدم أنها لا تشترط، فالصحيح أنه لا يشترط وجود العذر إلا عند الصلاة الثانية والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.